أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم أنه كان ينبغي أن يصدر كتاب الصلاة كما بقية الكتب، وبالأخص كتب العبادات كالحج مثلا، في مقام بيان الفضيلة وموقعية التشريع بالآيات الكريمات قبل الروايات، لتقدم الكتاب الكريم على السنة المطهرة من حيث الرتبة على مستوى الشرافة، بل أضفنا أنه يظهر وخصوصا في كتاب الصلاة التفرقة بين الفريضة والسنة، أي ما فرض بتنصيص من الكتاب وما ثبت ولا وجوبا بالسنة المطهرة، كما في روايات لا تعاد. نعم، هنا جهة أخرى قد يقع الإنسان في شبهة من حيثيتها، وهي أنه مع كل الاعتقاد التام بالتقدم الرتبي للكتاب في هذا المجال، فإنه لابد وأن نعترف بأن الكتاب الكريم تحفه جهات من البحث، وبالأخص في مقام التشريع، وعلى وجه الخصوص في التشريعيات أو التشريعات ذات البعد الاجتماعي، هنالك عملية تدرج في بيان التشريعات، ولا أقل من وجود ظاهرة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، ونطق بعض الكتاب ببعض، فلا نستطيع وفي مجالات عديدة أن نتعرف بمفردنا على الحكم الشرعي النهائي للكتاب من دون الرجوع إلى السنة المطهرة. ولعلي أسلفت بالأمس أن هذا ما أستظهره من كثير من الروايات التي شنعت على أصحاب مدرسة الرأي بجهلهم بهذه الحيثيات كلا أو بعضا في مقام الاستبداد والاستقلال من قبلهم بالإفتاء في الدين، مما يجعل التشنيع يعود إلى غير جهة المنصب الإلهي الذي هو محفوظ في محله، أي إلى جهة عدم انطباق الصغرى أي العلم بالكتاب على هؤلاء المدعين للإفتاء والقضاوة، ولا ينحصر الأمر بمن كان في فلك السلطان كما قد نتصور لأول وهلة، فإن التشنيع على مثل النعمان أبي حنيفة من قبل الصادق صلوات الله وسلامه عليه مكررا كان إبان معارضته للسلطة، إذ لم يسلك في سلك السلطان بالمعنى الحقيقي للكلمة إلا بعد وفاته، وقصصه في هذا المجال معروف. فيعود التشنيع إلى جهة أن المناهج التي يعتمدها في حال الجهل بالكتاب وعدم معرفة الناسخ من المنسوخ إلى آخر العناوين يؤدي فيما لو انتشر إلى هدم الدين واضمحلال الشريعة، وهذا صريح الروايات على كل حال. قلت لن يستطيع أحد أن يدعي مهما بلغ وعظمت ساقه بأنه يمكنه الاستغناء في معرفة هذه الجهات وهذه الحيثيات من دون الرجوع إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أي إلى السنة المطهرة وحفظتها. ومن الأمثلة الصارخة والواضحة في هذا المجال ما بحثنا عنه في بدايات كتاب الجهاد من الآيات التي تتعرض إلى فقه الجهاد، والتي يخيل لبعض الباحثين من غير أهل التعمق أن كل آيات الجهاد على وزن واحد تمثل شرعا نهائيا في الكتاب، مع وضوح وبداهة تدرج أحكام الجهاد من عدم الإذن إلى الإذن بعد ذلك في قصة بدر، أذن للذين يقاتلون. ومن تشريع الاستجارة وعدم نهي عن المعاشرة الاجتماعية مع من لم يقاتلنا أو يخرجنا من ديارنا، إلى قاتل المشركين كافة والأحكام النهائية. ولولا الرجوع إلى السنة مع عدم معرفتنا بشكل يحتج به دينيا، بتواريخ البيانات القرآنية، إذ شأن النزول أكثره موهون من حيث السند، أي تواريخ النزول. فمن أين سيتسنى لنا معرفة التشريع النهائي؟ وهذا ينتج، طبعا هذا مثال في مسألة واضحة ولها نظائر في الكتاب. وهذا ينتج أنه مع كون القرآن الكريم هو الثقل الأكبر وأساس الدين، ومع كون المعصوم نبيا أو وصيا هو الترجمان، لا يمكن الاستغناء بأحدهما وهو القرآن المقصود عن الآخر، إذ لا مجال للاستغناء بالحديث عن القرآن وهو ترجمان القرآن، أي لا يمكن الاستغناء بالقرآن عن ترجمانه والمعلم به. وهذا يفضي إلى التشابك بينهما في معرفة الدين وفهمه قبل الانتقال إلى الزعامة الدينية سياسيا واجتماعيا على ضوء الكتاب ودلالته، بل يكون الأساس لهذه الزعامة هو العلم الكامل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ما ينعكس بعد ذلك أن صاحب الزعامة من كان له هذا المستوى من العلم. والصلاة من بين التشريعات، لا إشكال ولا ريب في أنه لا بد أن يطبق عليها هذا الميزان، غاية ما هنالك أننا لا نواجه بالنسبة للصلاة هذا التدرج التشريعي الصارخ الذي نلاحظه في مثل الجهاد، لما تستدعيه الضرورات الاجتماعية والإمكانات ونظام العلاقات. ولقد أطال البحث بعض المحققين، بل غير واحد منهم، عن مفهوم هذه الكلمة وأصلها في اللغة، واختلفت نصوص اللغويين في ذلك، وبتبعهم كبار الفقهاء من الفريقين، من بين قائل بأن الأصل هو الدعاء، وآخر بأنها الرحمة، وثالث كالشهيد بأنها بمعنى السبحة أي التنزيل. وأفضل ما قيل في هذا المجال ما ذكره المحقق المتبحر. في نحو اللغة وصرفها ابن هشام في المغني، فإنه بعد أن حكى في الباب الخامس وفي خاتمته على وجه التحديد عن بعضهم أن الصلاة المقدرة في قوله تعالى إن الله وملائكته إلى آخر الآية المباركة بمعنى الرحمة والموجودة بمعنى الاستغفار، قال قلت الصواب عندي أن الصلاة لغة بمعنى واحد وهو العطف، ثم العطف بالنسبة إلى الله تعالى الرحمة، وإلى الملائكة الاستغفار، وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض. وأما قول الجماعة أي بتعدد المعنى فبعيد من جهات، إحداها اقتضاؤه الاشتراك والأصل عدمه، وذكر كلاما لا داعي له. الثانية أن لا نعرف في العربية فعلا واحدا يختلف معناه باختلاف المسند إليه إذا كان الإسناد حقيقيا. والثالثة أن الرحمة فعلها متعد والصلاة فعلها قاصر، ولا يحسن تفسير القاصر بالمتعد، لازم يعني. الرابعة أنه لو قيل مكان صلى عليه دعا عليه انعكس المعنى، وحق المترادفين هذا من فروع القول بالاشتراك يعني، صحت حلول كل منهما محل الآخر. أنا أفضل يعني جملة عربية تحدثت عن موضوع الصلاة ومعناها هي هذه الجملة في المغني وكيف كان، فلا تنبغي الإطالة بعد معرفة تقارب المعاني، على أن البحث عن الأصل اللغوي والإطالة فيه كما فعل بعض المحققين ومنهم صاحب الجواهر في جواهره لا نجد له داعيا، إذ لا تترتب عليه ثمرة على أرض الواقع في البحث الفقهي، إذ لا توجد لفظة واحدة في الكتاب والسنة أطلقت فيها الصلاة والتبس في أن المراد منها هل هو المعنى اللغوي أم المعنى الخاص في شرعة الإسلام، سواء كان معنى في قبال المعنى اللغوي أي حقيقة شرعية أم كان من مصادقه بالقيود وإبداء الحيثيات الخاصة؟ إذ لا يوجد محل أطلق فيه الصلاة ولم نعرف المراد منها على مستوى أنها الحقيقة المخترعة أم ولو مصداقة أم المعنى اللغوي، بخلاف بقية الألفاظ مثل الزكاة مثلا يوجد التباس في الإطلاقات الموجودة في الكتاب في غير مورد، وإن كان أكثرها بالمعنى اللغوي ولسنا بصدر البحث بطبيعة الحال. وهذا نتاج ما لا يخفى، من أنه وإن لم يثبت عندنا بشكل دقيق التاريخ الأول لافتراض الصلاة أي أول ما فرضت، لكن مما لا يخفى على من جاس خلال الديار وتؤيده بعض المأثورات المشهورة بل الموثوقة، أن افتراضها ولو الخاص أي على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبتبعه من كان معه خاصا، قد صدرت منهم الصلاة وبالأخص بالمثنى منهما صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما في بدايات البعثة، ومن هذا المأثور ما يؤثر عن أبي طالب من قوله رضوان الله بل صلوات الله عليه لعقيل صل جناح ابن عمك، يقصد الجناح الثاني مقابل الجناح الذي كان يصلي فيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بدايات البعثة. نعم لم يثبت في تلك المرحلة أن التشريع عمم للناس يعني فيما سمي بالدعوة السرية، لكن لا يشك أحد أن من بدايات انتشار الإسلام كانت الصلاة موجودة، والمقصود من البداية من الصلاة هذه الصلاة المخترعة إذ من المتسالم عليه أن الصلاة لم تبدأ بتسبيحات وتهاليل ثم تحولت إلى ركعات وركوعات وسجدات، هذا متسالم عليه عند الكل، لم ينقل حتى في مأثور ضعيف خلاف ذلك. وعلى هذا الأساس فلا ثمرة في البحث عن المعنى اللغوي وأنه ما الذي يراد منه بالدقة، سواء كان العرف الشرعي قد تحول إبان ذلك إلى حقيقة شرعيا. ولو تعينية أم بات هو المصداق الذي ينصرف إليه الإطلاق؟ نتيجة تكثر الاستعمال فيه على مستوى المصداق الخاص، إذ يقضي بالانصراف الناشئ من كثرة استعمال اللفظ في المعنى، وهو مانع بما يقرب من الاتفاق من التمسك بالإطلاق لما يتعدى المنصرف إليه. وهذا الطرز من البحث يحل لنا إشكالية أخرى في المقام، وهي مسألة أن الصلاة قد اشترعت في جميع الأديان، إذ لا نعرف دينا ليس فيه صلاة. سواء على مستوى الأنبياء أو أممهم، وقد نصص الشارع الأقدس في الكتاب الكريم في غير آيتين على ما يظهر منه ذلك كلا أو بعضا، وكأن الوجود في عالم العبودية مع إيمان بالله مع الصلاة لا ينفصلان. وهذا بحث يطول ولسنا بصدده، إنما أشرت إليه لكي أقول بأنه لم تثبت لنا كيفية من كيفيات الصلاة في شرح من سبقنا، وما هو الموجود في التراث اليهودي والمسيحي مع الاختلاف الشديد فيه. لم يثبت لدينا أن شيئا منه يمثل واقع شرع من قبلنا، ومن المقطوع به الذي لا شك ولا ريب فيه أنه لم تؤثر كيفية الصلاة التي عندنا. عن شرع من قبلنا حتى بنصوصها، المروية عن نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، سواء في الدائرة الخاصة أو في الدائرة العامة، يعني في الدائرة الشيعية الإمامية أو في الدائرة الأوسع لبقية طوائف المسلمين. وعلى هذا الأساس يتضح أنه لن نجد موردا يؤثر البحث فيه على مستوى الأدلة اللفظية في مقام التمسك بإطلاقهن لينتج نفي قيد أو شرط أو شطر. بلحاظ المعنى واللغوي العام أو بلحاظ الكيفية الثابتة في شرع من سبقنا، فنحن والصلاة أمام مخترعين في شرعنا، وهو بلا شك حقيقة شرعية من أوائل البعثة لكثرة الاستخدام والاستعمال، فكيف بالحقبة المدنية التي هي تهمنا بالنسبة للنصوص التشريعية؟ مقطع في الجملة بأن معظم النصوص هي مدنية، لا شك ولا ريب في أن الصلاة كانت قد تحولت، وقبل ذلك بمدة غير قليلة نتيجة كثرة إطلاقها والابتلاء بها في كل يوم وليلة في الفرائض فضلا عن مسنونات، إلى المعنى الخاص. وعلى هذا الأساس سوف تختلف النتيجة إذا ما ابتلينا بموردين وقع فيه الشك عما لو حمل اللفظ على المعنى اللغوي العام، إذا التمسك بالإطلاق هناك لنفي شرطية المشكوك شرطيته أو جزئية المشكوك جزئيته مما زاد على المعنى اللغوي تصبح واضح، بينما عندنا لا تكون كذلك. بعد ذلك سيني هو صاروا 4-5 مقدمات، ما أدري كيف أنا رتبهم بالأمس واليوم يعني. بعد ذلك لا يخفى أن الماتن أعلى الله مقامه الشريف قد ذكر قبل الدخول إلى الحديث عن الفصل الأول أي عن أعداد الفرائض، ذكر جملة من غرر الروايات الواردة في فضل الصلاة وموقعيتها في الدين، ولا يخفى أن الروايات في هذا المجال كثيرة جدا، ولا ثمرة في الإطالة بترجيح الإتيان ببعضها على حساب البعض الآخر، إذ كلها نور على نور. نعم قد يستنسب الإنسان لبعض الحيثيات في مقام الاختصار رواية في قبال رواية أخرى، ولا أجد داعيا سوى التبرك يعني، وهذا يتحقق بشكل فردي، لتلاوة هذه الروايات بطولها، وإن كانت مراجعتها والتأمل فيها فضلا عن العمل من مكارم الدين. لكن توجد عبارة أفادها في ضمن هذه المقدمة عندما قال الماتين في الصفحة الثانية من المدخل: وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات، مثل امتحن شيعتنا، وأن من استخف بها كان في حكم التارك لها فعلق. غير واحد من المحققين في المقام وهم القميون الثلاثة، السيد حسين القمي الذي كان من الفقهاء البارزين في النجف الأشرف ثم انتقل إلى إيران، وولدان السيد حسن القمي والسيد طق القمي، كلهم كانوا مراجع تقليد في أوقاتهم، والمهدي الشيرازي، علقوا
بأنهم لم يظفروا برواية فيها تصريح بذلك، ما دام السير سير مضامين روايات، إنه من استخف بها كان في حكم التارك لها، أي لم يجدوا هذا التعبير في رواية. وإلا فإنه من الوضوح بمكان أن الماتن لا يريد هذا التعبير، وأنه وارد في الروايات بنصه، بدليل أنه بعد هذه العبارة مباشرة ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس مني من استخف بصلاتي، وقال: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاتي، وقال صلى الله عليه وآله: لا تضيعوا صلاتكم، فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان، وكان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين. فيحق حينئذ أن من استخف بها في حكم التارك لها، إذا التارك لها متوعد على تركها بالنار، التارك لها لا تناله شفاعة رسول الله وأهل بيته الطاهرين صلى الله عليه وآله أجمعين. فلا أعرف معنى لهذه التعليق انصافا. إذ لا يوجد في عبارة الماتن دعوة صريحة، بل ظاهر الكلام خلاف ذلك، بأنه توجد رواية بهذا النص، والأمر سهل على كل حال. هذا تمام الكلام في المقدمة. نعم المقدمة بحث ظريف لطيف حول معراجية الصلاة وأسرارها، ويمكن التوسع به إلى ما لا مدى قريب له، لكن في البحث الفقهي غير مأنوس وغير مألوف الدخول في هذه الأبحاث بالتفصيل. رزقنا الله وإياكم كرامة الصلاة وإقامتها والاستشفاع بها للتلازم بين شفاعتها وشفاعة سادتها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رزقنا الله تجلي العروج إليه من خلالها والتطهر بطهوريتها في أناء الليل وأطراف النهار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.